إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، لقد جاء هذا الدين الحنيف وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع شتات الأمة، فمن أهم مقاصد هذا الدين هو جمع شتات الأمة، نبذ الاختلاف، نبذ الفرقة، جمع الكلمة، لم الشمل، فكل ما من سبيله تحقيق هذا الهدف الأسمى والأعلى وهو جمع كلمة هذه الأمة جاءت الشريعة في تحقيقه، وتدفقت الوسائل الكثيرة في الشريعة لأجل تحقيق هذا الهدف، هذا الهدف الأسمى، وجاءت النواهي الشرعية لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الفرقة ويؤدي إلى الاختلاف ويؤدي إلى الشتات، سواء الآيات القرآنية تترى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث النبوية تمشي بخطين متوازنين: الخط الأول الدعوة للاجتماع، الخط الثاني النهي عن التفرق والاختلاف. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحقق هذا الهدف، فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد اجتمعت هذه الأمة على كتاب وسنة، ووحدها صلى الله عليه وسلم وجعل لها منهجا وضرب لها طريقا صلى الله عليه وسلم. فأحد مقومات هذا الدين هو لم الشمل وجمع الكلمة، ومن دعائم المجتمع أن نكون إخوة، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا الكلام عن اثنين متقاتلين بينهم دم، وربما سالت بينهم دماء، وربما أهلكت وأزهقت أرواح، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذان طائفتان من المؤمنين سماهم الله مؤمنين اقتتلوا، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإصلاح بينهم، قال: فأصلحوا بين أخويكم. وجاء الشرع الحكيم بنبذ وذم كل ما من شأنه يودي إلى الاختلاف والتفرق والنزاع، فهو سبب الفشل، كما قال الله تعالى: ولا تنازعوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فإياكم والاختلاف والتفرق والتنازع. ومنع الشارع الحكيم كل سبب يؤدي إلى النزاع والاختلاف وإغار الصدور، أن تكون صدورنا تحمل على بعض. فنهى عن الغيبة، لأنه ذكرك لأخاك في ظهر الغيب بما يكره، إذا سمع أن والله الشيخ طارق يتكلم عني راح يكرهني، فهذا يغر الصدور، وربما يكره عيالي، وربما يكره مسجدي، وربما يكره الناس اللي يحضرون عندي وطلابي. فنهى الشارع الحكيم على كل ما من شأنه يؤدي إلى الاختلاف والفرقة وإغار الصدور. وذم الشارع الحكيم النمام الذي ينقل الكلام بين الناس الماشي بالكذب والوشاية، وحديث الاثنين والثالث بعيد عنهم حتى لا يظن أن الحديث عنه، والتفريق بين اثنين في المجلس، أو التضييق مع سعة المجلس، أو الخطبة على خطبة أخيك، أو البيع على بيع أخيك. ونهى عن النجش وهو التحايل في البيع والشراء، ونهى عن تلقي الركبان، ونهى عن الميسر والقمار، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل حرام. وحرم أموالنا على بعض، وحرم أعراضنا، وحرم دماءنا على بعض، لأن كل هذا يؤدي في النهاية إلى تمزيق الأمة، وتمزيق الأمة في الشرع حرام. كل ما يؤدي إلى الاختلاف وإلى التمزيق وإلى التباعد وإلى الجفاء وإلى القطيعة محرم في شريعة الله تعالى، وإنما مطلوب منا التآلف والتقارب والأخوة، وأن يستوعب بعضنا خلاف بعض، وأن نستوعب بعض، وأن نتحمل بعض. وكل إنسان ما دام أنه مسلم إذن له حقوق الإسلام، ولا يمكن أن تعيش أمة تواجه أخطارا وأعداء في حاضرها ومستقبلها في أبنائها وفي ثرواتها، لا يمكن أن تعيش وهي مفرقة، لا يمكن أن تعيش ولا يوجد بينها عامل الحب، بل لا يمكن أن يعيش رجل وامرأة وأسرة في بيت واحد وجيران ومجتمع وإخوة وليس بينهما عامل الحب، وشعوب متجاورة وليس بينها إلا القطيعة وليس بينها عامل الحب. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، مهما اختلفتم فجدكم واحد وأمكم واحدة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتحاربوا، لا لتنافروا لا لتباعدوا. قالوا تعارفوا، انشروا ثقافتكم، انشروا دينكم، ادعوا الناس إلى دينكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن الحب لا بد أن يوجد في المجتمعات، لازم يكون الحب والثقة موجودة بين الزوج وزوجته، موجودة بين رب الأسرة والعيال، موجودة بين الجيران، موجودة في المجتمع الواحد. هي التي تورث التعاون، وهي التي توفر الطاقة، وهي التي تبادل الخبرة، وهي التي تعطي مزيدا من الإنتاج والقوة والتماسك. الثقة بالآخرين والتآلف والتقارب والمحبة. ولذلك نهى الشارع الحكيم على كل ما من شأنه أن يجزئ هذه الأمة. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على أصحابه وقد خرجوا في الجهاد، ذهبوا مجاهدين فنزلوا في واد من الأودية أو في شعب من الشعاب، فتفرقوا في الشعاب. طبيعي تفرقوا في الشعاب، اللي بيقضي حاجته، اللي بيقعد على جنب، اللي قاعد فوق جبل، اللي قاعد في بطن الوادي، فتفرقوا في الشعاب. فغضب عليهم صلى الله عليه وسلم وناداهم، قال: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما هو من الشيطان. هذا اللي سويتوه هذا فعل الشيطان، الشيطان يريد أن يفرق بينكم، لا يريدكم أن تجتمعوا. قال: إنما تفرقكم في الشعاب إنما هو من الشيطان. حتى في الطعام كانوا يتفرقون في الطعام، ليش؟ لأن ما عندهم إمداد وتموين مثل ما الجيوش الحاضرة تجمع الناس وعندها إمداد، ما عندهم، كل واحد زاد معه. فكانوا في الطعام كل واحد يحط زادة عند جمل أو الحصانة ويقعد يأكل. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا، اجمعوا أكلكم واجمعوا زادكم واجلسوا على مائدة واحدة، ينزل الله سبحانه وتعالى عليكم البركة. ولذا شدد الله تعالى على هذه الأمة أن لا تختلف وأن لا تتفرق وأن لا تتجزأ، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وقال: واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذا اختلاف مذموم، فإن الله تعالى ذم التفرق، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا مجموعة يثبت بعضهم بعض، وتآخوا وتحالفوا مع بعض فأوصى بعضهم بعض، تواصوا مع بعض بالحق وتواصوا بالصبر، اصبروا وصابروا، وإلا فكل إنسان خاسر بسبب تفرقه. إن هذا الاختلاف الذي يقع إنما هو الاختلاف في الأصول، وهو الاختلاف المذموم والذي يسمى التفرق. أما الاختلاف، اختلاف الفهوم، الاختلاف في الوسائل، فهو اختلاف غير مذموم، غير مذموم، لأنها طبيعة الناس، اختلاف عقولهم، اختلاف مداركهم، اختلاف مشاربهم، ولذلك يختلفوا في فهم النص الواحد على عدة أوجه لاحتمال اللغة له، يختلفوا في الوسيلة، هل هذه الوسيلة تحقق غايتنا أو ما تحقق غايتنا. أما أصول الدين، ثوابت الدين التي تسمى كما سماها شيخ الإسلام تيمية الدين الجامع، لا يجوز الاختلاف فيها ولا التفرق فيها. فلا نختلف في وجوب الصلاة، ولا في وجوب الزكاة، ولا في وجوب الولاء لأهل الإيمان، ولا في وجود الله، ولا في أسمائه وصفاته، ولا في وجود الجنة والنار. هذه تسمى ثوابت، ليست متغيرات، لا يجوز الاختلاف فيها، والاختلاف فيها قد يؤدي بالإنسان إلى الخروج عن دائرة الإسلام. أما الاختلاف الآخر وهو اختلاف محمود، وهو يثري المجتمع، وهو اختلاف بالفهوم واختلاف بفهم النص مع احتمال اللغة له وله سبق في ذلك، فلم يذمه الشرع الحكيم بل يؤدي إلى الإثراء. إن معظم أحكام الشريعة، علشان بستفهم الشريعة، جاءت لتطبق بشكل جماعي، معظم أحكامنا تطبق بشكل جماعي، قليل من أحكام الشريعة ما تطبق بشكل فردي. الصلاة تؤدى جماعة، صلوا مع المصلين، أقيموا الصلاة مجموعة من الناس، آتوا الزكاة مجموعة من الناس، صلاتنا تؤدى بشكل جماعي، صومنا يؤدى بشكل جماعي وفي وقت واحد، حجنا يؤدى بشكل جماعي وفي وقت واحد، زكاتنا تخرج لمجموعة من الناس، ثمانية أصناف، مجموعة ليس لحالك وإنما تؤدى لمجموعة، تشاركك مجموعة أخرى، الجهاد لا يقام إلا بمجموعة من الناس، الجمعة لا تقام إلا بكم بمجموعة من الناس، العيدين لا يصلى العيد إلا بمجموعة من الناس، الجنائز تصلى بمجموعة من الناس، الشورى وأمرهم شورى بينهم مجموعة من الناس، المواريث تقسم من الميت على أهل الميت مجموعة من الناس شاركوه في ماله، السفر يكون مجموعة من الناس ولها أحكام خاصة، الاستسقاء مجموعة من الناس، الأذان دعوة الناس للاجتماع والحضور، التراويح مجموعة من الناس، تفطير الصائمين مجموعة من الناس، تعليم العلم وقراءة القرآن، خيركم من تعلم القرآن علمه، هي مجموعة من الناس. غالب أحكامنا الشرعية قائمة على الجماعة وليست على الفرد، وهذا كله أراد الله تعالى منه أن هذه الأمة تقترب وأن تجتمع وأن لا تفترق وأن لا تختلف، مهما وقع بينها من خلاف فإن الخلاف مذموم والوحدة والتجمع مطلوب في الشرع الحكيم. لقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن الإخوة لا تقتصر، الأخوة لا تقتصر على الدم ولا تقتصر على النسب ولا تقتصر على الأرض، وإنما هي رابطة إيمانية تجمع الناس. فقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ما قال أهل البلد إخوة ولا قال أهل النسب إخوة ولا قال أهل المذهب إخوة، قال إنما المؤمنون إخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالأخوة ليست عروبة، الأخوة ليست أرض، الأخوة ليست نسب، الأخوة ليست مذهب، ليست لون، ليست وظيفة، ليست صنعة، إنما هي دين، قبة كبيرة جمع الله سبحانه وتعالى تحتها هذه الأمة. اجتمع العرب وتحت العرب معهم العجم ومعهم الهند ومعهم الأوروبيين ومعهم كل العالم جمعهم الله، وما زال الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولو كانت الإخوة هي رابطة دم أو رابطة نسب لما حمل الدين أهل فارس في وقت من الأوقات، ولما حمل الدين الأكراد، ولما حمل الدين البربر، ولما حمل الدين الأعاجم، ولما حمل الدين غيرهم من الناس، لأنهم تحت القبة الكبرى وهي قبة الإسلام. نعم لا مانع أن الإنسان يعرف نفسه، يعرف بلده، يعرف نسبه، يعرف أرضه، هذا لا مانع، لكن ولاؤه وبراؤه لإخوانه تحت القبة الكبرى وهي قبة الإسلام. ولذا جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وعبد الرحمن بن عوف القرشي تحت قبة واحدة وهي قبة الإسلام، فاجتمع الناس تحت هذه القبة العظيمة. إن يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالدي، أو يفترق ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد. مهما اختلفت أنسابنا فماؤنا واحد تحدر من السماء بالدين من عند الله سبحانه وتعالى. فمن صح وصفه فمن صح الوصف له أنه من أهل الإسلام فهو أخ لك ووجبت عليك الحقوق. اللي صح أنه من أهل الإسلام ما خرج من دائرة الإسلام فهو أخ لك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، ما حدد صلى الله عليه وسلم إن هذا المسلم والله مسلم قديم في الإسلام، ولا هذا المسلم عربي، ولا هذا المسلم عجمي، ولا من النسب الفلاني، ولا من الصنعة الفلانية، وإنما ما دام صح وصف الإسلام له فله الحقوق اللي يجب القيام بها. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم منها رد السلام وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصرة المظلوم وعيادة المريض واتباع الجنائز، هذه كلها حق المسلم ما دام أنه يصح عليه اسم الإسلام فله من هذه الحقوق ما له. إننا في مفهوم الأخوة لقد دخل الاستعمار في أمتنا فأذاقها ألوانا من التفريق، فحاول أن يفرق هذه الأمة، وعلم أعداؤنا أن قوتنا بالاجتماع وأن الاجتماع قوة وأن التفرق ضعف. يا بني يكونوا جميعا إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تاب الرماح إذا اجتمعنا تفرقا وإذا تفرقنا تكسرت أحدا. ولذلك سعوا في غرس تجزئة وتفتيت هذه الأمة فضلا عن التفتيت السياسي، وإنما التفتيت داخل هذه الأمة، ففرقوها على أساس التعصب للشيخ أو المتبوع أو المربي أو المذهب الديني أو المذهب الفكري، فتعصب الناس لمذاهبهم ولأفكارهم ولشيوخهم ولأتباعهم، فصارت ولاءاتهم تعقد على هذا الإنسان. فمن أحب هذا المذهب فهو معي، ومن كره هذا المذهب فهو ضدي، ومن اتبع هذا الشيخ فهو من أهل الجنة، ومن خالف هذا الشيخ فهو من أهل النار، ومن كان معنا في طريقتنا فهو من أهل الجنة، ومن خالف طريقتنا صنفناه في النار. فهذا لون من ألوان التعصب المذموم، ولون من ألوان تجزئة هذه الأمة. لا مانع أن تدرس مذهبا، ولا مانع أن تحب شيخا، لكن لا تصنف من نفسك أنت وربعك أهل الجنة وتطلع الباقين تدخلهم النار. لا توالي على هذا الأساس فتقول والله من كان حنبليا فهو من أهل الجنة ومن خالفنا دخل النار، مو صحيح هذا. ومن كان على طريقتنا أو اتبع شيخنا، هذا جزء من التفريق الذي أريد بهذه الأمة. ثانيا التعصب للأرض أو التعصب للإقليم أو التعصب للشعب وتصنيف الناس على ذلك الأساس، والأخطر من ذلك التعميم، هذه مصيبة وقعت فينا في أمتنا التعميم. فإن الإنسان لا تشرفه الأرض وإنما يشرفه عمله، عمل الإنسان هو اللي يشرفك ويكرمك عند الله سبحانه وتعالى. لقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة وهي أطهر البقاع، وتركها لأن أهلها في ذاك اليوم أهل كفر،
فإن الإنسان لا يشرفه الأرض، وإنما يشرفه العمل، هو الذي يثري الأرض، وهو الذي يعمر الأرض، وهو الذي يبارك فوق هذه الأرض. أما الأرض فإنها لا تصنع لك شيئا، فإنك اليوم عليها وغدا تحتها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الطعن، وهو التعصب للأقاليم أو للأراضي أو للشعوب، وتصنيف الناس. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعميم، وهذا أخطر شيء الآن موجود، أن يعمم الإنسان. فلو على سبيل المثال غضب الإنسان على شعب من الشعوب، قال والله كل الشعب الفلاني فيه كذا، هذا مو صحيح. نهانا الله سبحانه وتعالى عن هذا النمط من الحياة، وهو التعميم. كل الشعب الفلاني سيء، كل الشعب الفلاني ما فيه خير، كل الشعب، مو صحيح هذا. حتى اليهود والنصارى أمرنا الله بالإنصاف معهم، ما يصير تقول كل اليهود نفس الشيء. قال الله تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا. هذا الكلام عن اليهود والنصارى الله يقول، فما بالك بالمسلم؟ فما يجوز التعميم على أهل البلد، كل أهل البلد الفلاني بكذا، كل الجماعة الفلانية في النار، كل الأفراد الفلانيين كذا، كل القبيلة الفلانية. هذا التعميم الكلي دليل نقص فيك، نقص في عقلك، دليل عدم استيعاب لمجريات التاريخ، وعدم استيعاب للشريعة، دليل عدم كمال فهم الإنسان. وإلا أمرنا الله تعالى بالإنصاف، أمرنا الله بالإنصاف مع كل إنسان. فلذلك سعى الأعداء والشيطان إلى إطلاق لفظة التعميم، فهذا مما يفرق ويجزئ الأمة، هو أن الإنسان أن يعمم في تعصبه لمذهبه أو لفكره أو لإقليمه أو لشعبه، فيعمم على الآخرين ويذمهم. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء المذمومة التعصب كذلك للقبيلة، وهذا مما انتشر في بين الناس، وهذا في العرب قديما كما قال صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي من أمور الجاهلية، يعني باقية مع الناس في الجاهلية، الطعن في الأنساب والتفاخر في الأنساب في الأحساب، يعني يفتخر بنفسه ويطعن بغيره ومع قومه ومع جماعته، فولاؤه وبراؤه للجماعة أو للقبيلة، فإذا هم غووا غوا معهم، وإذا هم اهتدوا اهتدى معهم، وإذا هم ضلوا ضل معهم، وإذا قالوا قال معهم كما قال الأول، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، فأنا مع الجماعة. وعلى أساسها يكون الولاء والبراء، فولاؤه لقبيلته وجماعته أكثر من ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، فعلى أساسه يتم الاختيار، وعلى أساسه يتم التعيين، وعلى أساسه يتم التقريب، وعلى أساسه يتم الترشيح، وعلى أساسه يتم الحب، كل على أساس هذا الرابط الدم بين اثنين، وهذا كله مما ذمه الله سبحانه وتعالى. كذلك من التفرق المذموم هو الانتساب إلى الجماعات أو الحركات والموالات والمعادات عليها أو الأحزاب، حتى أصبحنا نضع حواجز نفسية بيننا وبين الآخرين، هذا من جماعتي هذا مو من جماعتي، هذا من أصحابي وهذا مو من أصحابي، هذا من حزبي هذا مو من حزبي. وتطورت الأمور حتى أصبحنا نصنف الناس، حزب الفلاني كله في جهنم، حزب الثاني في الجنة، هؤلاء في النار، وهذا كله من التعصب المذموم ومن تفرقة هذه الأمة، حتى أصبحنا نحاسب الناس فنوزعهم ما بين جنة ونار ونعاديهم بسبب أنه انتسب لجماعة معينة. وأقصى ما يقال في هذه الجماعة أنها مذاهب فكرية حاولت أن تبني فكرتها على كتاب وسنة فيها خطأ وفيها صواب، كما أن المذاهب الفقهية هي مذاهب بنت فكرتها على فهم الكتاب والسنة فيها خطأ وفيها صواب. فالكمال لله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن نعقد الولاء والبراء والجنة والنار على مجرد هذه الدائرة، أنك أنت والله من هذه الجماعة أو أنك من هذه الدائرة. العجيب أن أعداءنا استطاعوا أن يستوعبوا هذا الخلاف، فعلموا أن الخلاف شر، وأن الخلاف يؤدي إلى التفرقة، وأن الخلاف يؤدي إلى الضعف، فاستوعبوا ذلك واجتمعوا قدر المستطاع. وها أنت ذا ترى العالم كيف يجتمع ويتقارب في كتل ووحدات عسكرية متقاربة، ووحدات سياسية متقاربة، ووحدات اقتصادية متقاربة. هذا الاتحاد الأوروبي كوحدة عالمية ضخمة، هذه الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 54 دولة توحدت هذه الولايات فأصبحت إمبراطورية عظمى. العالم يتقارب ونحن نتفرق، العالم يجتمع ونحن نتخاصم، العالم يصطلح ونحن يضرب بعضنا بعضا، حتى اليهود وهم أكثر الناس خلافا كما قال الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى حاولوا قدر المستطاع أن يلموا نفسهم تحت مظلة واحدة، فيهم اليهود العرب وفيهم اليهود الأشكناز وفيهم اليهود السفردين وفيهم اليهود الأوروبيين وفيهم اليهود اللي جاءوا من الحبشة وأفريقيا، صعب اجتماعهم، ومع ذلك اجتمعوا في مكان واحد تحت مظلة واحدة في نظام واحد في دولة واحدة، فاستوعب الأعداء أن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، الفرقة ضعف، الخلاف لا يأتي بخير، فلذلك اجتمعوا قدر المستطاع. إننا في أمتنا اليوم مستهدفون في تفريق كل اجتماع لنا وإفشال كل رابط وتفتيت كل اتحاد، إننا مستهدفون ببث الخلاف فيما بيننا عبر الإعلام المأجور وبرامج الحوارات التي تنشر الشبهات وعبر الصحافة المشبوهة والمغردين المأجورين الذين ينشر الخلاف ويدق أسفين الخلاف بين أمتنا قدر المستطاع. نحن مستهدفين في أخوتنا، نحن مستهدفون في أخوتنا، في جيرتنا، في وحدتنا، في حاضرنا، في مستقبلنا. لم يبق لنا إلا أن نصطلح مع بعض حول كتاب وسنة تجمعنا لحمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. لقد جمع الله سبحانه وتعالى العرب وقد سالت بينهم دماء لسنوات طويلة، حتى بعض الحروب استمرت 40 سنة، تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم. تفانت القبائل بعضها على بعض وكان بعضها يبغي على بعض، فألف الله سبحانه وتعالى بينها، ونسى الناس دماء الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، قال إن ربا الجاهلية موضوع وأولها ربا العباس تحت قدمي، إن دم الجاهلية موضوع، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الديات وأسقط الدماء وأسقط الربا وأسقط كل ما من شأنه يؤدي إلى الخلاف. فلما هذه الأمة وجمعها فأنزل الله سبحانه وتعالى عليها الرحمة وأنزل عليها البركة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، اعف عنهم، استغفر لهم، شاورهم في الأمر، خلهم أهلك وجماعتك. فتقوت هذه الأمة، فاجتمع الأنصار والمهاجرون، الأوس والخزرج، قبائل مضر، قبائل شيبان، قبائل تيم، فكونوا أمة واحدة، وعادت إليها النضرة والنعيم، وعادت إليهم القوة، فخرجوا غازين فاتحين. فلم تمضي عليهم 20 سنة حتى فتحوا الأرض، فلم يبقى أمامهم بحر ولا سهل ولا جبل ولا عال ولا نازل إلا ودكوه ووصلوا إلى أقاصي الأرض بفضل الله. ثم هذه الوحدة، فإننا إن لم نجتمع فإننا مستهدفون في ذلك. نحن في هذه الأمة أمة عظيمة، لكن علم أعداؤنا أن تفتيت هذه الأمة وتفريقها إنما هي الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الأعداء من خلالها أن يصلوا إلى هزم هذه الأمة. ولذلك حينما يذكر اسم الله في كل بلد ولك إخوة مسلمون في كل بلد، فهم أهلك وهذا وطنك، وحيثما ولست بغير سوى الإسلام لي وطنا، ليس سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحما من صلب أوطاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، ولي بطيبة أوطان مجنحة تسمو بروحي فوق العالم الفاني، وما بوريدة مهما لج بي دمها أدنى إلى القلب من فاس وتطواني، دينا بناه لنا الهادي فأحكمها أعظم بأحمد من هاد ومن باني. أينما يذكر اسم الله لك إخوة في الإسلام، لك أن تتصور قوة هذه الأمة، قوتها اقتصاديا وكثافة شعوب وعقول، إذا اجتمعت هذه الأمة أي إمبراطورية تشكل، أي قوة تشكل، لها تاريخ مجيد ولها موروث حضاري وفيها روح عظيمة تنفخ فيها هذه الروح بالقرآن العظيم وبصلواتها التي تجمعها وبحجها وبصومها وبجمعها، تجتمع كل مرة يحاول الأعداء تفتيتنا، لكن الله يجمعنا مرة ثانية. كل يوم يحاولون تفتيتنا، الله يجمعنا في 5 صلوات. كل أسبوع يحاولون تفتيتنا، الله يجمعنا في صلاة الجمعة. كل سنة يحاولون تفتيتنا، الله يجمعنا في رمضان. كل عام يحاولون تفتيتنا، الله يجمعنا بالحج. ولذا الله تعالى يريد لهذه الأمة أن تجتمع بعيدا عن هذه القوميات والطوطميات والأشكال والأصناف، الانتساب للنسب، الانتساب للأرض، الانتساب للفكر، الانتساب للجماعة، الانتساب للمذهب. جمعنا الله سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل تحت هذا المسمى العظيم. نسأل الله عز وجل أن يوحد هذه الأمة وأن يجمع شتاتها. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين وبعد. ما هو الحل؟ كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف؟ لو أحيانا الشيطان يؤجج هذا الخلاف، وأحيانا يكون طبيعي لاختلاف فهوم الناس وعقولهم ومشاربهم وبيئاتهم، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلاف؟ بعدة نقاط أختصرها الآن. النقطة الأولى التي عالج النبي صلى الله عليه وسلم بها تفرق الأمة وخلافها، الأول إنصاف، والإنصاف هو أن تجعل نفسك مكان خصمك فتعطيه ما له وتأخذ ما عليه. لكننا مع الأسف في أمتنا نعيش حالة الجنون، حالة الجنون، فنحب بجنون ونكره بجنون، ونحب بشكل جماعي ونكره بشكل جماعي. هذا عكس الإنصاف. أمرنا الله تعالى بالإنصاف ولو مع عدونا، الله أمرنا بالإنصاف. حط نفسك مكان الآخر، لا تنسف حسناته كلها، لا تذكر ما لا تنسى ما عنده من خير، لا تنسى ما عنده من معروف. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا تجحد زوجتك إن كره منها خلق أعجبها خلق آخر. ويروى عن عمر رضي الله عنه أن رجلا، يروى وبعض العلماء يضعفها، أن رجلا جاء يشتكي لعمر في بيته سوء خلق امرأته، ويبدو أن هذه المرأة لها قرابة يمكن لعمر، فذهب يشتكي لها عند عمر. فلما اقترب من الباب سمع صياح زوجة عمر، أبواب بيوتهم صغيرة وحطون ستار على الباب، هي كلها غرفة، فسمع زوجة عمر تتكلم معه وترفع عليه الصوت، فرجع بعدما طرق الباب، فناداه عمر: تعال، لماذا رجعت؟ قال: يا أمير المؤمنين، جيت أشتكي من خلق زوجتي، لقيت زوجتك نفس الكلام تصيح عليك وترفع صوت. قال: وما لي لا أصبر عليها، هذا الإنصاف، وما لي لا أصبر عليها وهي تصنع طعامي وتغسل ثيابي وتربي عيالي. شايل عني، أصبر عنها، أنت ما راح لا تربي العيال ولا تغسل الثياب ولا تصنع الطعام. فهذا بمقابل هذا، إن أول ما عالج به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلاف في الأمة هو الإنصاف. أنك مع أي إنسان تختلف معه لا بد أن تنصفه، لا تنظر له بعين عوراء، ولا تضع الميزان ثم تضع أصبعك على ترجيح السيئات فتنزل سيئاته وتنسى حسناته، وإنما تذكر ما له من حسنات وما فيه من سيئات فتنظر له بعين الإنصاف. حتى الخمر، الخمر، الله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن الخمر والميسر، قال: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إثمهما أكبر من نفعهما. خمر، خمر، قال الله تعالى: فيها إثم وفيها نفع، فيها إثم وفيها نفع، فيها نفع للتجار الباعة اللي يبيعون مستفيدين منها، لكن إثمها أكبر من نفعها. حتى اليهود والنصارى أنصفهم الله تعالى، هذا منهج الإنصاف، أن تنصف غيرك حتى تعيش. لكن قلت لكم أمتنا نعيش بجنون، هذا الجنون اللي فينا، نحب بدرجة الجنون ونكره بدرجة الجنون، نحب بشكل جماعي ونكره بشكل جماعي، نحب شعب كامل بعدين نكره الشعب كامل ونطلع برا. هذه مشكلة أمتنا، حب جماعي وكره جماعي، نحب حتى ننسى السيئات ونكره حتى ننسى الحسنات، نحب فنتغاضى ونكره حتى نفجر في الخصومة، وننسى حسن الأدب وحسن الظن والتماس المعاذير والرفق والصبر والصفح والأخوة، كل هذا ننساه إذا فجر الإنسان. ولذا بين صلى الله عليه وسلم أن من أخلاق المنافقين أنهم إذا خاصموا فجروا، نسوا المعروف ونسوا الخير ونسوا الأخوة ونسوا العيش والملح ونسوا ما بيننا من معروف، ففجروا في خصومتهم. فأول ما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم أمته عشان تلم الخلاف، والخلاف طبيعي في هذه الأمة، أن يكون الإنسان منصفا، فضع نفسك مكان الخصم. أترضى أن يقال عن شعبك ما قيل عنهم؟ أترضى أن يقال عن أهلك ما قيل فيهم؟ أترضى أن يقال عن عرضك ما قيل فيهم؟ ما ترضى. إذن حط نفسك في المقابل. لذلك على الإنسان أن يمشي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للم الخلاف أن لا يبدأ الإنسان بالشر أبدا، فالبادئ أظلم، مهما حصل فالإنسان لا يبدأ بالشر. ثم المرحلة التي بعدها، إن وقع عليك الشر لا تقابله بالشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقولوا للناس حسنى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. طوف، هذا الحل الآخر اللي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم له أمته أنه يتغاضى قدر المستطاع حتى تجتمع القلوب. ومعقول أنا واحد مغرد تافه يقول كلمة تتعجج الأمة كلها وتتحارب لأجل واحد تافه، ولا واحد صاحب صحيفة مأجور، ولا واحد صاحب برنامج إعلامي يؤجج الفتنة بين الناس، ولا إنسان يسعى لأجل هدف، ولا إنسان عنده ثار قديم يحاول قدر المستطاع فتتعجج وتتحارب شعوب مسلمة من أجل واحد لا قيمة له أصلا. لذلك ينتبه الإنسان، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبدأ الإنسان بالشر أبدا، ولا يقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يقول حسنا، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الخلاف أن يترك التعميم، فما كان صلى الله عليه وسلم أن يعمم على شعبها ذكرتها قبل قليل، ولا أن يعمم على جماعة، ولا أن يعمم على نسب، ولا أن يعمم على قبيلة، فهذا دليل على قلة العقل ونقص في الدين ونقص في الفهم. خطأ تعمم، ليش تعمم كل الشعب الفلاني، كل القبيلة الفلانية، كل الجماعة الفلانية، ليش؟ طيب ليش؟ طيب فيهم أو ناس مصلحون، فيهم ناس صالحين، فيهم ناس ما يقولون بذلك. فهذا كله مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التعميم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أكثر أهل النار من النساء بسبب التعميم. مرة قال نظرت إلى النار فإذا أكثر أهلها النساء، قيل لما؟ قال تكفرن العشير. ليش تكفر العشير؟ تقول ما رأيت منك خيرا قط، نسفت كل معروف لأن زعلت عليه مرة واحدة، فبسبب نسف المعروف واستخدام التعميم صاروا أكثر أهل النار لأنها تعمم في أحكامها. فلا تعمم في أحكامك وانتبه في ذلك، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأخطاء ولم لحمة هذه الأمة الرحمة بالمخطئ والشفقة عليه واللين والرفق، كما قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، استغفر لهم، شاورهم في الأمر. وهذه نابعة من سعة الصدر والثقة بالنفس، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، اذهبوا فأنتم الطلقاء كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فالإنسان يجب أن لا ينسى مبدأ الرحمة بالمخطئ والشفقة واللين، خاصة إذا كانت له حسنات ولو أعمال جليلة، فإن الإنسان يتجاوز قدر المستطاع. رابعا، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جمع هذه الأمة وتعامله مع المخطئ التنازل والتقارب لأجل مصلحة أعظم. فقد يتنازل الإنسان عن حقوقه وغيرك مخطئ، لكن لأجل مصلحة أعظم يتنازل الإنسان. لقد بيّن صلى الله عليه وسلم أمام كل الصحابة أن الحسن سيد من سادات هذه الأمة. ليش؟ طيب الحسن كان طفل مشى دخل المسجد مثل خطبتنا الآن، دخل المسجد طفل صغير وعمره ما يتجاوز 5 سنوات، فبدأ يمشي ويتعثر، يسقط يمشي ويتعثر ويسقط في ثوبه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم حمله أمام الناس ورفعه أمام الناس، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بماذا نال السيادة؟ نال السيادة لأنه تنازل عن حقه في الخلافة في عام الجماعة لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين، فاجتمعت الأمة وحقنت دماء، وقال لا أريد أن يسألني الله تعالى عن محجم، يعني قدر ما يصال من الدم في الحجامة حقن محجم ما بيسألني الله تعالى عنه، فتنازل. فمما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل الإنسان عن قليل من حقه، يتنازل من أجل مصلحة أعظم ومن أجل وحدة الكلمة. قد أتنازل لأجل مصلحة أن تبقى الأسرة، يمكن زوجة تغلط عليك، ممكن تسبك، ممكن تشتمك، ممكن تتجاوز عليك، لا ممكن تبديدها بعد عليك، لكن قد تتنازل في وقت من الأوقات لمصلحة بقاء أسرتك، لمصلحة عيالك. قد جارك يخطئ عليك لكن قد تتنازل، قد شعب يخطئ على آخر لكن قد يتنازل، قد حاكم يخطئ عليه لكن قد يتنازل، قد شعب يخطئ عليه لكن قد يتنازل للمصلحة العظمى والأكبر، وهو أن يلم الناس شعب شعثهم وأن يجتمع الناس. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يتنازل الإنسان عن مصلحة خاصة لأجل مصلحة أعظم، فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الأمة ونبذ الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى حفظ المعروف فمن كان له معروف لا ينسى الإنسان معروفه، فمن أحسن إليك في يوم من الأيام أو علمك حرفا كما قالوا من علمني حرفا كنت له عبدا، أو من أهدى إليك شيئا أو صنع لك معروفا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقل الخلافات في هذه الأمة، أن لا ينسى الإنسان معروف صاحب المعروف. فلم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم معروف الذين نقضوا الصحيفة في الحصار الجائر على النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، ما نسى النبي صلى الله عليه وسلم معروفهم حتى في غزوة بدر، لا أبو البحتري ولا الجبير بن مطعم ولا المطعم بن عدي ولا كبار قريش كفار، النبي ما نسى معروفهم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى معروف أحد أبدا. ولم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم معروف أهل مصر، أهل مصر شنو علاقتهم بالنبي؟ ما لهم علاقة، ترى علاقتهم بعيدة، أنهم أجداد النبي من خلال إسماعيل، فإن أم إسماعيل هاجر هي أم إسماعيل، يعني تتكلم عن 2000 سنة. فلم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المعروف، فقال أوصيكم فيهم خيرا، وقال إن لهم لرحما وخؤولا، وأوصى بهم، هذا معروف بعيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا المعروف في هؤلاء الناس، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان. هذا مما يجمع هذه الأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر معروف أصحاب المعروف، هذا غير المسلمين. فضلا عن أهل الإسلام، فإن امرأة كانت تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة كبيرة في السن، فكان يكرمها ويعطيها الهدايا، وإذا ذبح الذبائح أرسل إليها، قال إنها من صويحبات خديجة، معروف خديجة القديم، هذه واحدة من صاحبات العجائز الباقية، قال إنها من صويحبات خديجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليها. فمما يلم الخلافة في هذه الأمة أن لا ينسى الإنسان المعروف بين هذه الأمة، وأن لا ينسى الإنسان معروف أصحاب المعروف. قال الشافعي: الحر من راعى وداد لحظة أو تمسك بمن أفاده لفظة، الحر من راعى وداد لحظة، من راعى وداد لحظة أو تمسك بمن أفاده لحظة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حسن العهد من الإيمان، يعني من الإيمان أن تحفظ معروف من أحسن إليك. ولذلك إذا أردنا أن نجمع أمتنا لنستوعب هذا الموضوع، أن أمة مرة أخرى أن أمتنا مقصود لها تجزئتها، وقد جاء الشارع الحكيم في جمع كلمة هذه الأمة وفي وحدتها وفي لم شعثها، فنهى على أن كل ما من شأنه التفرقة وكل ما من شأنه التجزئة، فدعا إلى أن تتحد وتقترب، فحرم الغيبة وحرم النميمة وحرم كثير من أنواع البيوع، أن تبيع على بيع أخيك، أن يبيع حاضر لباد، أن تلقي الركبان عن النجش، هذا كله حتى لا تتفرق الأمة وتزعل على بعضها، أن تخطب على خطبة أخيك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل ما من شأنه التقارب والتلاحم والاجتماع، وكل أحكامنا في الشريعة قائمة على الجماعة، فصلاتنا جماعة، والجمعة جماعة، والصوم جماعة، والحج جماعة، والزكاة تفرق على جماعة، والجهاد يقام بجماعة، والجنائز جماعة، والاستسقاء جماعة، وكل أحكامنا قائمة على جماعة. فاستوعب الأعداء أن هذه الأمة قوتها باجتماعها، فلذلك لابد من تجزئتها، جزوها حدودا انتهوا منها بعدما سقطت الدولة العثمانية في اتفاقية سايكس-بيكو سان ريمو وقسموا هذه الأمة، بقي تفريق قلوبها، هي مقسمة الآن إلى أكثر من 43 دولة لها حدود ولها فواصل، لكن لازم تجتمع قلوبنا، احنا أمة واحدة، ديننا واحد، ربنا واحد، قبلتنا واحدة، شريعتنا واحدة، نبينا واحد. حاولوا يفرقوا الآن القلوب من خلال الإعلام المأجور، المغردين المأجورين، المشاكل المختلقة لتفرقة هذه الأمة وعنصرتها، وتفريقها على عنصريات أو تفريقها على بلدان أو تفريقها على أحزاب أو تفريقها على جماعات، وتغذية نار الخلاف حتى يأكل بعضها بعض، وتنتهي هذه الأمة ويتفرج علينا الأعداء بما يسمون بتكلفة الصفر، يعني ما يدفعوا شيء، هم يقاتلوا بعض وإحنا نعمر بلادهم بفلوسهم بعد ويشترون منا أسلحة. نسأل الله تعالى أن يجمع هذه الأمة وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، خذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، وحد كلمتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على الحق والدين. اللهم اجمع هذه الأمة على الحق والدين. اللهم اجمع هذه الأمة على الحق والدين. اجعل بلدنا هذا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا بسوء وعوم المسلمين فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، واحفظ بلدنا هذا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.